بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من هذه المدارسة لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة الرابعة، ألا وهي بعنوان الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. يتكلم هنا على ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز بالنسبة للإنسان الذي يوصف بأنه محدث حدثا أكبر. يعني نقدر نختصر المسألة في ما الذي يمنع منه هذا الذي وصف بأنه محدث حدثا أكبر. إيه الأشياء اللي بيمنع منها الإنسان في حال الحدث الأكبر؟ يقول: الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. أولا، لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. قال، يعني بداية نتوقف عند هذا الجزء. يقول إيه؟ أن أول شيء فيما يمنع منه الإنسان المحدث أنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد، يعني لا يجوز له أن يجلس في المسجد وأن يبقى فيه لفترة. الذي يسمح له فقط أن يمر به مرورا عابرا. استدل بماذا؟ استدل بقوله تعالى: ولا جنبا، لا يجوز لكم أن تكونوا في هذا الحال وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. تمام. فإذا توضأ، الوضوء يخفف من هذه الجنابة، ويجوز له في هذا الحال أن يمكث في المسجد. هي هذا الرأي الذي مال إليه هو مذهب الحنابلة. أما رأي الجمهور فهو عدم جواز المكث للجنب مطلقا، سواء توضأ أم لم يتوضأ. يعني أم يقولون أن الإنسان الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا إذا اغتسل وارتفعت جنابته. طيب، على ما استدل الجمهور؟ الجمهور استدلوا لمذهبهم بنفس الآية التي استدل بها المصنف. إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة عندهم أن الآية تعني كالآتي: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب. تمام؟ لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب. ويستثنى من هذا أن يمر الجنب مرورا عابرا بالمسجد من غير مكث فيه. يبقى ده الاستدلال بتاعهم ايضا ايه؟ بنفس الآية. طب الاستدلال الثاني ايه؟ ما الذي استدل به ايضا الجمهور؟ استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. يبقى الدليل الاول بتاعهم ايه؟ منطوق الآية: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، الى اخر هذه الآية. فقالوا: لا تقربوا الصلاة هنا أي لا تقربوا مواضع الصلاة بالنسبة للجنب. واستدلوا كذلك بالحديث المروي هنا عن عائشة رضي الله عنها، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ده رأي مين؟ رأي الجمهور. طيب، بالنسبة للحنابلة هم وافقوا الجمهور في الجزئية الأولى في مسألة تفسير الآية وكذلك الاستدلال بالحديث، لكن أضافوا على مذهب الجمهور هذا الاستثناء، أنه يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ. طب بماذا استدلوا؟ لا، يعني إيه وجه الاستدلال عندهم لهذه الجزئية؟ استدلوا بالأثر عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. يبقى هنا المنطوق الحديث صريح في مسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كان الإنسان منهم على جنابة كان إذا أراد الجلوس في المسجد كان يتوضأ. فهنا أضافوا على مذهب الجمهور أنه يمنع الجنب من المكوث في المسجد إلا إذا توضأ، فهذا الوضوء يخفف هذه الجنابة ويرخص له في المكث في المسجد. يبقى احنا كده خدنا رأي الجمهور وخدنا رأي الايه رأي الحنابلة. لكن حقيقة في رأي آخر وهو رأي الظاهرية، ويقولون فيه أن الجنب يجوز له المكث في المسجد مطلقا، على عكس بقى رأي الجمهور تماما. الجمهور يقولون يمنع مطلقا، هم يقولون يجوز مطلقا. طب استدلوا بإيه؟ استدلوا على مذهبهم بالآتي. قالوا: أولا ما يسمى دليل البراءة الأصلية، مفيش عندي شيء ثبت في المنع، مفيش دليل مانع، يبقى الأصل على الإيه؟ الأصل على البراءة الأصلية. أنا لا أكلف الإنسان بشيء إلا بوجود دليل صحيح صريح. فهم عندهم قال لك احنا عندنا بنتمسك بالبراءة الأصلية نظرا لعدم ثبوت الدليل المانع. طيب ماذا عما استدل به الجمهور؟ كيف تصرفوا معه؟ قالوا: أولا بالنسبة للآتي، للآية نفسها، الآية حقيقة فعلا يعني حولها الكثير من الأخذ والرد بالنسبة للتفسير. قالوا أن معنى الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ليس المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة. أنت لو قرأت الآية من أولها، هات الآية من أولها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجمهور قالوا: ولا تقربوا الصلاة، هنا الصلاة معناها مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنبا إلا إذا كنتم عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى فسروا الجمهور فصلوا الصلاة هنا بإيه؟ قالوا الصلاة معناها مواضع الصلاة. الظاهرية ومن وافقهم قال لك هذا التفسير لا يجوز. طب ليه؟ قال لك كالآتي: لو فسرنا الصلاة هنا بمواضع الصلاة يبقى كالآتي، يبقى معنى الآية ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى لو حملنا الصلاة هنا على مواضع الصلاة لجاز للسكران أن يصلي ولكن في غير المسجد. تمام؟ هو قالك لو أنت هتفسروا دي إن هنا ولا تقربوا مواضع الصلاة، ومواضع الصلاة هنا معناها المسجد المعروف، فقالوا أنكم لو فسرتم هذا، لو قلتم أن ولا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة، يبقى إذن لو جينا ننظر لمنظور لمفهوم لتفسير الآية ككل، هيبقى تفسير الآية كالآتي: الكلام أيضا موجه للسكارى، ولا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى بناء عليه هذا السكران لا يمنع من الصلاة، إنما يمنع من دخول الإيه؟ من دخول المسجد، وهذا لا يقول به أحد. هل يجوز للإنسان السكران أن يصلي في بيته مثلا؟ لا. ولا تقربوا الصلاة، الصلاة هنا هي الصلاة، صح ولا لا؟ هنا المقصود ولا تقربوا الصلاة ليس مواضع الصلاة، إنما الصلاة نفسها. فهنا قالوا لا تقربوا الصلاة أي أن هذا الجنب لا يصلي حتى يغتسل إلا عابر السبيل. فسروا بقى هم عابر السبيل هنا بإيه؟ أن عابر السبيل هو المسافر، هذا المسافر يغلب على حاله أنه قد لا يكون معه ماء للاغتسال، وبالتالي هذا المسافر لا يشق عليه إذا كان جنبا، بل يقال له إذا كنت ليس معك ماء يكفي فلك أن تتيمم. هنا يستثنى من هذا اللي هو الأمر بالاغتسال إلا لعابر السبيل. وطبعا عابر السبيل المقصود هنا ليس مطلق السفر، لكن المسافر الذي ليس معه إيه؟ ماء يكفي. وهذا مثل تكلم عليه تفصيلا في إيه؟ في التيمم. وهذا التفسير الذي ذكرناه ثابت عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وعن جماعة من يعني التفسير بعابر السبيل هنا اللي هم المسافرين ثابت بدليل صحيح أو بسند صحيح عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب. فالحقيقة يعني هذا أولى ما تفسر به الآية. طيب بالنسبة للحديث المذكور الذي استدل به الجمهور، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، قالوا هذا الحديث ضعيف. وبالفعل هذا الحديث ضعيف، لا حجة ولا دلالة فيه. طيب يبقى هم أول حاجة عملوها إيه؟ أنهم ردوا على أدلة الجمهور، ردوا على الآية وقالوا تفسير الآية ليس هذا هو التفسير الصحيح، وردوا على الحديث المانع بالنسبة لهم فقالوا هذا حديث ضعيف. طيب يبقى ماذا تبقى في أدلة الجمهور؟ لم يتبقى شيء. إذن يتبقى أدلة هذا المذهب. قال لك بعيد عن البراءة الأصلية أصلا، يعني نحن نتمسك بالبراءة الأصلية لعدم وجود المانع، ده أنا في عندي أدلة أخرى تشهد للمعنى الذي ذكرناه أنه يجوز للجنبي أن يمكث في المسجد. إيه هي؟ أول شيء أن المؤمن أصلا طاهر، المؤمن لا يوصف بالنجاسة، المؤمن لا ينجس. في الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة فانخنست منه، يعني اختفى في إحدى الطرقات الجانبية حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. هذه قاعدة، المسلم لا ينجس، وبالتالي بدن المؤمن أصلا طاهر. غاية ما في الأمر أن هذا الحدث هو وصف عارض، هذا الوصف يمنع من الصلاة لكن لا يمنعه من شيء آخر، يعني نحن لدينا ثبوت المنع من الصلاة كما سنتكلم، لكن لا يمنعه من شيء آخر، لأن هو مجرد وصف ليس بشيء حسي، هذا وصف معنوي كما ذكرنا قبل ذلك أنه وصف قائم بالبدن، فهو يتصف بمجرد أنه لديه وصف يمنعه من الصلاة، لكنه هو طاهر، هو يوصف بأنه طاهر لا يوصف بأنه بأنه نجس، فلا يمنع المؤمن من تواجده في المسجد أو في غيره. الدليل الثاني الذي استدل به أنه ثبت في السنة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمكثون في المسجد يبيتون فيه، وهم من؟ هم أهل الصفة، الصحابة الذين كانوا يجلسون في المسجد لم يكن لهم مأوى يؤويهم، وكانوا من فقراء المسلمين، فكانوا يمكثون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني ذوي عدد، يعني مش واحد ولا اثنين، يعني يقال أنهم كانوا 70 أو كانوا 100، فعدد كبير جدا، عدد كبير من الرجال يجتمعون في المسجد. هؤلاء كانوا يجلسون في المسجد يقيمون فيه ليل نهار، يبعد أبدا أن يكون هذا العدد بمثل هذا يعني الكم الكبير ولا يكون فيهم جنبا أصلا. طيب قص على هذا كذلك أننا لا يكون لدينا في كثير من الأحوال الماء المتوفر، يعني لم يكونوا على مثل هذا الحال من توفر الماء، فممكن الإنسان منهم يعني ينتظر قليلا حتى يؤتى بالماء أو هكذا، وبالتالي يبعد أن يكون الإنسان منهم إيه؟ لم يكون على جنابة في حال من الأحوال. تمام. طب هناك دليل آخر أيضا تستدل به، لو كان المشرك يجوز له أن يمكث في المسجد، هذا هو إنسان مشرك، فإذا كان المشرك على حاله الذي هو أصلا حال يعني يطلق عليه نجس فعلا، إن المشركون نجس، تمام؟ فإذا كان هذا المشرك يصرح له بالمكس في المسجد، ألا يصبح للمؤمن الجنب؟ طبعا يعني النجاسة الكفار كما ذكرنا هي نجاسة معنوية، لكن بصفة عامة يعني هذا الإنسان هو مشرك ولا يتطهر أصلا، ولا لو أحدث أو أجنب هو لا يتطهر، يعني جسده لا يتطهر بأي حال من الأحوال، وجاد له المكس في المسجد. وهذا حدث في أكثر من واقعة، منها مثلا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث هناك مشرك ومكث في المسجد أياما. الدليل ده قوي جدا، دليل قوي جدا جدا جدا، يعني أجوبة الجمهور عليه ضعيفة، ما يعني حيا لا ترده. فأن هذا المشرك إذا جاز له المكس في المسجد فالمؤمن المجنب من باب أولى. ويعني إذا نظرنا في أدلة هذا الفريق وهذا الفريق، أجد أن الدليل الأقوى هو دليل القائلين بأنه لا مانع من الجنب أن يمكث في المسجد، لا مانع على الإطلاق. أنا لا أجد دليلا مانعا حقيقة، والرأي الأقوى أنه لا يمنع من المكث في المسجد، ولكن يستحب له أن يتوضأ فضلا عن أن يبادر بالاغتسال إذا وجد إلى ذلك سبيلا. يعني هو لا شك أنه الحال الأكمل أن يكون على طهارة، لكن أن أمنعه هذا يفتقر إلى دليل. فيستحب له بالطبع أن يبادر إلى الاغتسال، إلا ما يجد الاغتسال فيستحب له أن يبادر بالوضوء. يبقى ده المسألة الأولى. هو قال المسألة الأولى التي يمنع منها الجنب أنه يمنع من المكث في المسجد، وذكرنا الراجح في المسألة أنه يجوز له المكث. المسألة الثانية، قال لا يجوز له مس المصحف، لا يجوز للمجنب أن يمس المصحف، قال لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل أيضا بالحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا هذه مسألة تكلمنا عليها باستفاضة في المحدث، في مسألة مس المحدث حدثا أصغر للمصحف، وذكرنا الرأي الراجح أن الأولى هو الاحتياط والأفضل ألا يمس القرآن إلا على طهارة، تمام؟ أما إذا مسه وهو محدث فلا حرج، وكذلك نفس الحال هنا، المحدث حدثا أكبر لا دليل يمنع ذلك، ولكن مما لا شك فيه أن الأفضل والأولى ألا يمسه إلا على طهارة، تمام؟ وكنا تكلمنا، يعني يرجع بقى في هذه المسألة بتوسع في الدرس الذي ذكرنا فيه هذه المسألة. الجزئية الثالثة، يقول لا يجوز له قراءة القرآن، لا يجوز لهذا المحدث أن يقرأ القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل. طب ما الدليل على هذا؟ قال لحديث علي رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. الحقيقة برضه مش عارف ليه دايما لا يأتي بالألفاظ، يعني ليته يلتزمه بألفاظ الأحاديث كما وردت مخرجة. يعني أنا دائما أعمد إلى رؤية التخريج الذي يخرج عليه، وأحاول أن أنظر إلى اللفظ الصحيح، يعني هذا أولى صراحة من ذكر الإيه، من ذكر الأدلة بالمعنى أو بلفظ مقارب. هو اللفظ في المسند كما خرجه هو في الهامش، اللفظ في المسند عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن، ولم يكن يحجزه أو يحجبه إلا الجنابة، تمام؟ يبقى ده الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولا يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجناب. ثم قال أيضا ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة. يعني بيقول الدليل الأول دليل أثري، الدليل الثاني دليل نظري. دائما كده عايز تنظر الأدلة وتحاول تصنفها، في عندي دليل من القرآن، دليل من السنة، دي اسمها أدلة أثرية. يعني أثرية يعني هي آثار منقولة إلينا سواء من القرآن أو من السنة، تمام؟ ثم بعد ذلك هناك دليل يقال عليه دليل نظري، يعني دليل من النظر من الاجتهاد، أنهم يقولون أننا إذا منعناه من القراءة فهذا يكون له كنوع من الحث للمبادرة إلى الاغتسال وهكذا، أنه يزيل المانع من القراءة، ده دليل نظر. وهذا هو ده رأي الجمهور، يعني رأي الجمهور على هذا، أن المحدث حدث أكبر يمنع من قراءة القرآن، تمام، يمنع من قراءة القرآن. واستدلوا كذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه، استدلوا بالحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ثم استدلوا كذلك بأثر عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، تمام. يبقى ده رأي الجمهور، الجمهور يقول إيه؟ المحدث حدثا أكبر لا يقرأ شيئا من القرآن. وطبعا في تفاصيل بقى في الكلام، ولكن هنكتفي بهذا. في فريق آخر من أهل العلم ذهب إلى أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن. طب ما الدليل؟ إيه الدليل بتاعهم؟ نفس اللي احنا تكلمنا عليه في المسألة اللي هي قبل السابقة. استدلوا أولا بمسألة الإيه؟ البراءة الأصلية، انتمسكوا بالبراءة الأصلية اللي ذكرناه، اللي هو عدم وجود الدليل المانع، والأصل أنه لا تكليف إلا بدليل، دي قاعدة أصولية مهمة جدا، لا تكليف إلا بدليل، لا ألزم الناس بشيء ولا أضع عليهم أي تكليف إلا بدليل، تمام؟ طيب، معنى أنهم يقولون البراءة الأصلية، يبقى إذا لم تثبت لديهم الأدلة المانعة التي تمسك بها الفريق الآخر. طب ردوا إزاي بقى على أدلة الجمهور؟ قالوا أن الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحاديث ضعيفة، وده صحيح فعلا، أحاديث ضعيفة، يعني إن كان فيها خلاف حتى من أهل العلم لكنها ضعيفة. كذلك ما روي عن بعض الصحابة زي الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه كره، الكراهة هنا قد تحمل على الكراهة وقد تحمل على التحريم، هم حملوه على التحريم، على فرض أنه كان يعني التحريم، يعني على فرض أن عمر بن الخطاب كان يعني التحريم، فقالوا أن هناك آثار أخرى مروية عن غيره من الصحابة وكان فيها الإباحة. والقاعدة عندي عند اختلاف الصحابة، يبقى إذن هذه الحسم بينهم، يعني أنه لا يحمل قول على قول، خلاص يعني في أقوال متعارضة بالنسبة إلي، هي صارت أقوال إيه؟ مجتهدة، يعني لا إجماع في المسألة. وعندي بقى هم استدلوا بدليل تاني يقوي هذا المذهب، اللي هو الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، حديث في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. طب إيه وجه الدلالة عندي؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، هذا الذكر يشمل قراءة القرآن ويشمل غيره، وهذا في كل الأحوال. طب كل الأحوال ده لفظ عامه، يبقى بيشمل الجنابة وغيرها، وبالتالي لا يخصص هذا الحكم إلا بدليل صحيح، لا بد من وجود دليل ينقل عن هذا العموم. استدلوا كذلك بحديث ذكرناه قبل ذلك، اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تتوضأ، فقال: ما أردت صلاة فأتوضأ. يعني شوف هنا اللفظ بتاعه إيه؟ ما أردت صلاة فأتوضأ. وبالتالي يبقى إذن يعني ده يدل على إن إيه؟ مش الإنسان الجنب أو المحدث لا يمنع من إيه؟ من كل شيء، لابد أن يكون المنع إيه؟ بدليل. كذلك استدلوا من الآثار أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، هو يقول لكم إذا أنتم يعني بتتعجبوا من 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 إمرار القرآن على لساني وأنا جنب، فما في جوفي وأنا جنب هو أكثر من ذلك. الحقيقة يعني إذا وازنا بين القولين لوجدنا أن القول بعدم منع الجنب من قراءة القرآن لا يرقى إلى الصحة، أو أنه ليس هو الأصح، فالأصح فعلا أنه لا يمنع من قراءة القرآن، وهذا أيضا لا يمنع من القول باستحباب أن يكون على طهارة، هذا مستحب في كل الأحوال، وكذلك يستحب أصلا في ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نقول أنه لا يمنع لعدم وجود الدليل المانع. يبقى دي المسألة الثالثة. قال ويحرم عليه أيضا الصلاة، قال والطواف بالبيت. أما بالنسبة للصلاة فلا خلاف في هذا، هذا عليه إجماع، المحدث يمنع من الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص أصيل. أما بالنسبة للطواف بالبيت فقد ذكرنا الخلاف فيه، وذكرنا أنه هذا ليس بشرط، لكن الراجح أنه يستحب. يبقى لما نيجي ننظر إلى كل هذا الذي ذكره المصنف، هو ذكر عدة أشياء، ذكر مسألة أنه أولا يمنع من المكث في المسجد، وذكرنا أنه لا يمنع، ثم ذكر بعد ذلك أنه يمنع من مس المصحف، وذكرنا أنه لا يمنع، ثم ذكر أنه يمنع من قراءة القرآن، وذكرنا أنه لا يمنع، ويمنع من الطواف، وذكرنا أنه لا يمنع. لم يسلم لهم من منع المحدث إلا من الصلاة، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا خلاف عليه. بالطبع يعني كل اللي ذكرنا أنه لا يمنع لا معنى، مش معنى، ليس معنى هذا التهاون في الطهارة، لا يعني أبدا التهاون في الطهارة، إنما يقول الإنسان يستحب له والأولى والأكمل والأعلى والأفضل أن يكون على طهارة وعلى كمال الطهارة، لكن هذا نوع من تحقيق المسألة من الناحية التكليفية ليس من ناحية الأفضلية. يبقى كده احنا ذكرنا أو أتممنا الأحكام المتعلقة بمسألة الاغتسال وما يتعلق بالإنسان الذي يحدث حدثا أكبر. هننتقل إلى الباب الثامن في التيمم ومسائله، قبل أن ننتقل حتى يعني إيه لا يفوتنا شيء، هل هناك أي استفسار بالنسبة لما ذكرناه قبل ذلك؟ هل لا يكون علي إثم إن مسست المصحف وأنا جنب أو حائض؟ يكون هناك إثم لو كنت تعتقدين أنه يجب عليك الطهارة، يعني على الذي يأخذ برأي الجمهور ويقول أنه لا يحل للجنب، لا يحل للمحدث أن يمس المصحف ثم تعمد مس المصحف فهو آثم. أما الذي لا يتدين بهذا فلا يقال له آثم، إنما يقال له ماذا؟ يقال له فعلت خلاف الأولى، ليس هذا هو الأولى، أولى في حقك أن تكون على طهارة. طبعا بالنسبة لمسألة مس المصحف، الجمهور يقولون أن المس يكون مباشرة، يعني إيه؟ تمس البشرة هذا المصحف، ولأجل هذا جعلوا أن المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر إذا أراد أن يمس المصحف فيمسه بحائل، يكون المس بحائل. تمام؟ إيه الحائل؟ يعني المرأة تكون مرتدية لقفازات مثلا، أو المصحف نفسه يكون في شيء من الغلاف أو كده، بحيث ألا يكون هناك تماس مباشر، لا يكون هناك تماس مباشر. فالذي يرتدي قفازات أو يحمل المصحف في غلاف هذا لا يقال له أنه مس المصحف، هذا على قول الجمهور، وبالتالي هم يجيزون للمرأة أن تمس المصحف، المرأة وهي حائض تمس المصحف بحائل، ويجيزون كذلك للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف بحائل، ده مفهوم يعني ايه كلامهم اللي بيفصلوا في حكم المسألة. اما بالنسبة لمن يأخذ بالرأي الذي اتكلم عليه فليس طبعا ليس حراما عليه اذا مس المصحف مباشرة حتى ولو كان جنبا، وهذا هو ما ادين الله به، انه ليس هناك مانع من مس المصحف في حال الايه في حال الجنابة، لكن هذا خلاف الاولى، والافضل ان يكون الانسان على طهارة، وهذا يؤجر الإنسان عليه خاصة إذا أخذه من جانب تعظيم شعائر الله وتعظيم كتاب الله وهكذا. طيب نستكمل ماشي. أنا معكم، هو ده رأي الجمهور، هو رأي الجمهور على المنع. رأي الجمهور يقولون لا يجوز مس المصحف، ده رأي جمهور أهل العلم، وبالتالي اللي بيأخذ يعني بهذا الرأي لا يعني لا يقول يعني إيه لا, لا, لا أقول له أنه يعني متشدد أو أنه مبتدع أو بالعكس، يعني ده له يعني له سلف وله يعني يعضده كلام كثير من أهل العلم، فالرأي مش ضعيف يعني. أما ما أدين الله به أنه يجوز، هو يجوز لكنه خلاف الأولى. فبالنسبة للجواز الجواز، لكن طبعا هما بيفرقوا ما بين مس المصحف وقراءة المصحف وقراءة القرآن، عشان المسألتين أحيانا يحصل شيء من اللبس في الفهم، فهم عندهم لا يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر، أما بالنسبة للقراءة فالمحدث حدثا أصغر لا يمنع من الإيه لا يمنع من القراءة، لكن المحدث حدثا أكبر يمنع من القراءة. طيب بالنسبة احنا لسه لحد دلوقتي على فكرة ما تكلمناش، انتوا بتسألوا على مسألة مكث الحائط في المسجد، انتوا بتسألوا على مكث الحائط، احنا لسه ما تكلمناش في المسألة دي اصلا، خلي بالكم يعني دي ان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل في مسألة في الحائط في الحائط والنفاس، لكن بداية ال الحائض حكمها كحكم هذا المحدث، ويجوز لها المكس في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ما أدين الله به أن الحائض لا تمنع أيضا من المكس في المسجد، لكن أنا هنأتي إليها بشيء من التفصيل، لأن لاحظوا طبعا أن الحائض وإن كانت يعني قريبة الشبه بالمحدث حدثا أكبر لكنها قد تفارق في بعض الأشياء. يعني هنا أم بلال تقول ماشي، يعني هو العز يعني العز يأخذ برأي الجمهور، أنا لا أمنعه ولكن يعني نحن نأخذ بالأقرب من ناحية الأدلة، وأنا يعني أحيانا بيكون الخلافات ما بين أهل العلم ليس بين صواب وخطأ، يعني الجزء ايه برضو احنا عايزين ايه يعني نفرق بينها، يعني الرأي قد يكون على شيء من الصواب لكن الاصوب كذا مثلا، احنا بنشوف الاصوب او الارجح، عشان كده في هناك فارق بين القول او هذا راجح وبين هذا ارجح، تلاقوا الفاظ اهل العلم في هذه في تفصيل الخلافات بتفرق يعني. أما بالنسبة ما أدين الله به أن الحائض لا تمنع لا من مس المصحف ولا من قراءة القرآن ولا من المكس في المسجد، يعني هذا ما أدين الله به. تخريج الحديث يعني أن ينظر في أي من كتب السنة ورد هذا الحديث، تمام. لو استعملنا العقل الصلاة لا تجوز للمحدث الحدث الأصغر، فكيف بالحدث الأكبر؟ يعني احنا ذكرنا بالنسبة هذه المسائل الدين لا يؤخذ بالرأي، يعني العقل له دوره في الأحكام الشرعية وله مجالات للاجتهاد فيها، لكن أصل الأحكام أصلا تكليفية، يعني هي أصلها التعبد لله سبحانه وتعالى، وإلا لو استخدمنا العقل لرفضنا كثير من الأحكام الشرعية أصلا، فهنا يعني نضع العقل في موضعه، وهذا هي يعني معقد الخلاف بيننا وبين هذه المدرسة التي تسمى بالمدرسة العقلانية، اللي هي أفراق المعتزلة الحاليين اللي هم بيقدموا العقل على النقل، ونحن نقول معتقد أهل السنة والجماعة أن العقل لا يتعارض مع النقل، العقل الصحيح أو العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الإيه؟ ما يتعارض مع النقل الصحيح. غاية ما في الأمر أننا نوظف العقل فيما خلقه الله له وفيما وهب من إمكانيات. العقل حاسة، ومثلها مثل حاسة السمع والبصر، أنا لا أستطيع أن أنظر إلا إلى مدى معين ولا أسمع إلا مدى معين، كذلك أيضا في التفكير العقلي العقل له مدى معين. وكما ذكرنا قبل ذلك لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلى. طيب نستكمل إن شاء الله، نبدأ في مبحث التيمم. يقول التيمم لغة القصد، التيمم هكذا في اللغة بالفعل، التيمم يعني القصد، يقال يممته وتيممته أي قصدته، ومنه قول الحق سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا المال الخبيث لتخرجوا منه لله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى التيمم من ناحية اللغة. وطبعا يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن الكثير من المصطلحات اللغوية تطبعت بالطبع الشرعي، خلاص بقت هي يقصد به المعنى الشرعي فقط، كما ذكرنا مثلا في الصلاة، الصلاة معناها الدعاء، لكن حاليا نحن لا نستخدم الصلاة إلا بالمعنى الشرعي. كذلك التيمم، التيمم معناها القصد، لكن نحن حاليا لا نستخدمه أو لا يعرف في الأذهان إلا بالمعنى الشرعي. طب إيه هو المعنى الشرعي بقى؟ قال وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. ده تعريف ممتاز جدا، هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. ولو ذكر أنه يعني استخدام الصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله ممكن يبقى كافيا، لكن طبعا هو ده تعريف فيه الوصف والحكم الاثنين. نيجي لأول المسائل التي ذكرها، يقول المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. إيه هو حكم التيمم؟ هو قبل الحكم كما ذكرنا قبل ذلك، الترتيب المنطقي دائما في بالنسبة لأي شيء في الفقه يكون أولا دليل مشروعي، العبادة دي مشروعة ولا لا؟ مين اللي قال ان احنا نستخدم التراب على هذا الوجه؟ يعني مين اللي قال اصلا ان في حاجة اسمها تعبد عن طريق ان انا اتطهر عن طريق التيمم؟ مين قال الكلام ده؟ ده لابد يكون في حاجة اسمها دليل مشروعية، انه مشروع ام لا، لان له لا عبادة او لا تكلفة الا بنص، ولا عبادة الا بنص. العبادة التي ليس فيها نص او التي خالفت النص هي عبادة بدعية مردودة على صاحبها. فالأصل أن أنا أبحث أولا هل هي مشروعة أو لا، أما بالنسبة للمشروعية فهي ثابتة، التيمم مشروع وثابت. ثم نأتي بعد ذلك بقى على حكمه، فيقول لك شوف أول عبارة بيقول لك إيه، التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى إذن هنا إيه؟ جاب لك الدليل الأول، الدليل الأول أنه إيه؟ ذا مذكور في القرآن. طب الدليل الثاني، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأنسه بشرتك. اللفظ عند الترمذي إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. ده بالنسبة للفظ اللي ذكره. يعني ده بالدليل اللي بعد كده يقول لك إيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحقيقة يعني المتن مع انه فعلا متن طيب وفيه اختصار وفوائد جميلة جدا، لكن انا يعني كنت احب ان يكون في ترتيب في المعلومة افضل من كده. فبالفعل هو الادلة السابقة يعني تدل على مشروعية التيمم، لكن كان من الافضل ان احنا نرتب الادلة كده، دليل المشروعية ثم ذلك الحكم ثم ذلك الدليل على الحكم، بحيث ان فعلا يكون في استفادة او ترتيب للمعلومة بشكل افضل، بدل ما يكون الايه المعلومات كده يعني متداخلة. يعني هو جاء لك التيمم مشروع وهو رخصة، يبقى نبدأ اولا ان احنا نقول ايه دليل المشروعية، تيمم مشروع، بعد كده نقول حكمه، نقول ان هو رخصة وهكذا. فهو انا بقولك التيمم ايه رخصة. حقيقة العلماء اختلفوا، هل التيمم رخصة ام عزيمة؟ تعال بقى نشوف يعني ايه الكلام ده، يعني ايه بقى الرخصة ويعني ايه العزيمة. دي من المباحث الاصولية اللي هي في أدلة الأحكام. فبداية ما هي العزيمة؟ يعني ايه العزيمة؟ العزيمة اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض. العزيمة عبارة عن اسم بيطلق على ايه هذا الاسم؟ بيطلق على ما هو أصل في المشروعات، أصل التكليف نفسه. المشروع على الوجه الاصلي اللي ملوش اي تعلق باي عوارض، زي ايه عشان نفهم؟ زي الصلاة في الوقت بتاعها، ده الاصل، ان انا اصلي الصلاة في وقتها، هذا هو الاصل، هو ده الاصل المشروع، يبقى ده العزيمة. ان انا اتم الصلاة ده الاصل، هو ده العزيمة. انما ان انا اجمع الصلوات مش ده الاصل، ده خلاف الاصل. ليه؟ لان في عارض، يبقى ده الرسم الرخصة. ان انا اقصر الصلاة مش ده الاصل، انما ايه اقصر الصلاة امتى؟ لما يكون في سفر، يبقى دي رخصة وهكذا. يبقى العزيمة اسم لما هو الاصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض. عظيم، الميتة ايه حكمها عندي؟ انها محرمة، يبقى ده الاصل، اصلا الميتة محرمة. امتى ترخص فيها؟ في حال معين، لما يكون فيه شيء من الاضطرار، يبقى الاضطرار ده ايه؟ رخصة وهكذا. يبقى الرخصة بقى ايه هي الرخصة؟ الرخصة لغة اسم لما شرع متعلقا بالعوارض، هو اسم لما هو مشروع لكن على وجه مخصوص، له تعلق بماذا؟ له تعلق بالعوارض. تمام؟ يبقى ده الفارق بين الرخصة وبين العزيمة. الرخصة تكون متعلقة بأمر عارض، العزيمة ملهاش تعلق بأي أمر عارض. طيب نرجع تاني لما ذكرناه. يقول أو نقول هنا، التيمم هل هو رخصة ولا عزيمة؟ طب هتفرق؟ يعني هذه مسألة ثقافية كده، ولا فعلا لها مردود شرعي، لها يعني مردود عملي احنا هنستفيد منه لو ذكرت التيمم ده رخصة ولا عزيمة؟ في ثمرة يعني كما يقولون، هل هناك ثمرة؟ العلماء قالوا في ثمرة. مثال ايه لهذه الثمرة لهذا الامر؟ يعني امتى فعلا او هستفيد امتى في تحديد ان دي لو رخصة ولا عزيمة؟ قال لك في مسألة مثلا كنا ذكرناها قبل ذلك، الترخص في حال سفر المعصية. لو أن الإنسان يسافر سفر معصية، هل يا ترى يباح له التيمم أم لا؟ خلي بالك من الجزئية دي، شوف بقى ايه هي الفايدة المرجوة في معرفة هل يا ترى التيمم، هذا التيمم رخصة ولا هو عزيمة. لو قلنا انه عزيمة، هو يعني هو ده الاصل، يبقى مسألة التيمم بالنسبة الينا لا يكون هناك فارق بين حال السفر في معصية او غير معصية. ليه؟ لانه حتى لو كان سفر معصية هو مكلف اصلا بأن يتطهر بالتيمم، خلاص بقى واجب عليه في حال فقد الماء يعني. أما لو كان سفره سفر معصية فجمهور أهل العلم يمنعونه من الترخص كما ذكرنا قبل ذلك، يعني ذكرنا هذه المسألة وناقشناها قبل ذلك، هم يقولون أن الرخصة لا تناط بالمعاصي، إنسان خارج لمعصية مسافر لمعصية لا يرخص له، الرخصة دي أصلا يعني يعني لإتمام العبادة، فهذا لا يكون إلا للعبد الإيه الذي يكون مطيعا لله وهكذا. لكن يعني كما تذكرون نحن تكلمنا على هذه المسألة أن المعصية لا علاقة لها بمسألة الترخص على الراجح، لو تذكرون هذا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن رأي الجمهور يقولون أن التيمم رخصة، ده رأي الجمهور يقولون أن التيمم إيه رخصة، تمام؟ وبالتالي عندهم على قولهم هم يقولون أن الإنسان الذي يكون على سفر وكان سفره سفر معصية هذا الإنسان لا يرخص له بالتيمم، يضيق عليه يعني. لكن الراجح بداية كما ذكرنا أن المعصية لا علاقة له بالترخص، وبالتالي يعني لا فائدة كبيرة بالنسبة لهذه المسألة تيمم رخصة ولا عديمة. وكذلك بالنسبة لقول هل التيمم رخصة ولا عزيمة، الأقرب أن التيمم قد يكون عزيمة وقد يكون رخصة. إزاي الكلام ده؟ قد يكون عزيمة عند فقد الماء وعدم وجود أي احتمال لماء قريب، لاحظ الجزئية دي كويس عشان برضو بعض الناس أو هنرجع للمسألة دي بعد كده. لو الواحد عندوش مية فيش أي فقد الماء تماما وليس هناك احتمال لوجود ماء قريب، خلاص هنا توجب عليه أن يتيمم لأجل الإيه؟ لأجل العبادة. وقد يكون رخصة في بعض الأحوال، طب إمتى الكلام ده؟ قد يكون رخصة إذا فقد الماء وكان الماء على بعد كبير، يعني الماء مش موجود إلا على بعد كبير ولم يدرك المكلف هذا الماء، أو قد يدرك المكلف هذا الماء قبل خروج الوقت، يبقى هنا صار التيمم، هذا التيمم بالنسبة له ليس واجبا إنما هو رخصة. يعني تفصيل تفصيل جيد يعني بعيد عن بقى إيه يعني عن جدلية بقى يا ترى هل هو رخصة مطلقا ولا عزيمة مطلقا. يقول وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه. فعلا هذا الإجماع محكي من طائفة كبيرة من أهل العلم، وكذلك أجمعوا على أن هذا التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أرد في الحديث السابق الذي قلنا، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا أيضا إجماع العلم أن هذا التيمم هذه العبادة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنه قائم مقام الطهارة بالماء فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. انت لو تأملت العبارة الأخيرة تجد ان ظاهر العبارة موهم شوية، يعني ايه؟ يعني يوهم ان الإجماع ايضا على ان التيمم قائم مقام الطهارة بالماء فيباح به ما يباح التطهر بالماء إلى آخر الكلام. الحالة هنا الواو دي استئنافية مش عاطفة، يعني بمعنى ايه؟ ان الاجماع ليس على هذه المسألة اصلا، ده المسألة مختلف فيها. المسألة دي بيناقشها اهل العلم تحت عنوان هل التيمم رافع للحدث ام انه مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث ولا التيمم مبيح؟ يعني ايه مبيح؟ يعني مجرد انه مجرد مبيح لما يشترط له الطهارة. في فارق ما بين ان التيمم يقوم مقام الطهارة يفعل فعل الماء، او ان هو يكون مجرد رخصة لاستباحة بعض الافعال التي لا تفعل الا بالطهارة بالماء. تمام؟ فده مسألة مشهورة، هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح؟ الجمهور على أنه مبيح، ده جمهور أهل العلم، الجمهور على أنه مبيح وليس رافع للحدث، ولهم أدلتهم مش هنناقشها أوي، مش هنوسع أوي في الخلافات النهاردة. لكن هناك رأي آخر وهو رأي أرجح، أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، لحد ما يجد الإنسان الماء. يعني هو رفع للحدث فعلا، بس رفع مشروط ليس رفعا مطلقا كما يحدث في حالة الماء. يبقى هو فعلا رافع للحدث لكن هذا الرفع مشروط. طب ايه الدليل على هذا؟ الدليل بداية من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم طهورا، يعني اطلق عليه وصف الايه؟ الطهور. فقال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ طهور. طهور يعني إيه؟ يعني رفع للحدث، دي الترجمة العملية بتاعته، طهور يعني رفع للحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ طهورا، حتى وإن لم يجد الماء كل هذه المدة الطويلة عشر سنين. طيب ده الشق الأول. الشق الثاني ذكرنا أن هذه الطهارة مؤقتة، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهور وجعل هذا الطهور بدلا عن طهارة الماء. والأصل عندي، القاعدة عندي، أن البدل له حكم المبدل منه. دي قاعدة مهمة، البدل له حكم المبدل منه. لكن طبعا كما ذكرنا أن هذا أو هذه الطهارة هذا لها أجل، إلا هي إيه؟ مسألة العثور على الماء. طب برضو نفس القضية، يعني هنستفيد إيه من المسألة دي؟ هل المسألة لها ثمرة؟ في ثمرة من هذا الخلاف؟ أقول لك أفعلا في ثمرة كبيرة جدا. الثمرة تظهر في عدة مسائل، منها ايه؟ اول مسألة، هل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ انا هصلي صلاة الظهر، لو عندي ماء استطيع التوضؤ قبل صلاة الظهر بفترة. لو انا هتوضأ قبل دخول صلاة الظهر يجوز، ممكن اتوضأ قبل منها بساعة طالما حافظت على طهارتي خلاص. هل يا ترى التيمم له نفس الحكم؟ استطيع ان اتيمم قبل دخول الوقت؟ الذين يقولون ان التيمم مبيح يقولون لا يجوز له التيمم قبل دخول الوقت. اما من قال ان التيمم رافع للحدث يقولون ايه؟ يقولون أنه يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت. المسألة الثانية، هل يجوز له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل؟ هل يجوز ولا هذه الرخصة تعطى له على كل عبادة باستقلال. طبعا الذي يقول أن التيمم طهارة يقول له كالآتي: حكم التيمم هو حكم الماء، فإذا تيممت جاز لك أن تفعل ما تفعله بالماء إلى أن تجد الماء. المسألة الثالثة: هل خروج الوقت مبطل للتيمم؟ شوف المسألة دي مهمة. هل خروج الوقت مبطل للتيمم؟ على قول من يقول أن التيمم مبيح يقولون أن خروج الوقت مبطل للتيمم. لاحظوا ثمرة هذا الخلاف مهمة جدا. فنحن نقول الراجح أن التيمم يقوم مقام الماء حتى يجد الماء. هتريح نفسك بقى من كل المسائل اللي ذكرناها دي، ونقول باختصار كل ما يفعله الإنسان بالماء يفعله بالتيمم حتى يجد الماء. يقول: وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. طيب المسألة بعد كده اللي هي المسألة اللي هو شروط التيمم والأسباب، أعتقد إن شاء الله تبقى يعني طويلة نسبيا، يعني ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونتدرسها في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. تبقى برضو نعطي وقت للاستفسارات علشان نكمل الفائدة بإذن الله.